بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة في هذه الدورة المباركة التي تأتي في إقامة دروس ومجالس ودورات متخصصة في مجال القرآن وعلومه، ونعم هي في هذا المجال الذي هو أشرف العلوم وأعلاها. ولا شك أن العلم بكتاب الله عز وجل وفهمه وتفسيره هو أشرف العلوم، إذ أنه متعلق بكتاب الله عز وجل، فشرف العلم بشرف متعلقه. وقد وفق الإخوة وفقهم الله بإعطاء إلماحات مهمة في مجالات مختلفة في هذا العلم، وإلا فالعلم بكتاب الله بحر لا يحيط به إلا من يعني سخر عمره كله في هذا المجال. وأقول لعل الله عز وجل أن يجعل هذا فاتحة خير في لطالب العلم أن يلج في هذا الفن العظيم، فينهل من ما يتعلق بفهم كتاب الله مما يعينه من العلوم والأدوات التي تعينه وتدله على طريق الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. بين يدينا أيها الإخوة في هذا المجلس أو في هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسددنا ويرزقنا فيها الإخلاص في القول والعمل، أمر متعلق بأساس فهم كتاب الله عز وجل، بأساس فهم المعنى، معنى القرآن وتفسيره، وهو علم مقاصد القرآن أو مقاصد السور. المنهج الذي سنسير عليه، لعلنا الحقيقة نقرأ وإن كان الوقت قد يضيق على القراءة، لكن سنقرأ مع اختصار في القراءة ونعلق ما أمكن أن يعلق عليه. طيب، نبتدي بمقدمة مهمة جدا في هذا المجال، وهو أن المقاصد أيها الإخوة راجعة في الأصل إلى الغايات والحكم والأسرار التي ضمنها وأرادها الله عز وجل في كتابه. والمقاصد تنقسم في القرآن إلى أقسام. أولا، مقاصد القرآن عامة، المقاصد العامة، المقاصد العامة. وأعظم المقاصد في كتاب الله عز وجل هو التعريف بالله تعالى. أعظم مقصد للقرآن الكريم هو التعريف بالله عز وجل، إذ أن هذا القرآن أنزل على البشرية للتعريف بربهم ومعبودهم بذاته وأسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده. كل ذلك راجع إلى التعريف بالله سبحانه وتعالى، إذ أن التشريع أو العلم بالشريعة هو راجع إلى العلم بالله عز وجل. هذا هو المقصد الأعظم في كتاب الله تعالى. ولذلك يذكر بعض أهل العلم في هذا المقصد صلاح المعتقد. صلاح المعتقد راجع إلى هذا المقصد. من مقاصد القرآن العظيم، من مقاصد القرآن العظيم بعد التعريف بالله عز وجل، وهو داخل فيه تهذيب الأخلاق وإصلاح البشرية، إصلاح البشرية عموما في جميع شؤونها، في جميع شؤونها، في شؤونها الدينية والدنيوية والسياسية والمالية والأسرية وغير ذلك. فالقرآن موضع إصلاح في كل ما يحتاجه البشر، في كل ما يحتاجه البشر. ثالثا، في قضية تهذيب الأخلاق، لا بأس، تهذيب الأخلاق إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكان خلقه القرآن، فالقرآن أنزل لتهذيب أخلاق البشر وإصلاح علاقاتهم فيما بينهم. وثالثا من مقاصد هذا القرآن العظيم التشريع، وهو داخل أيضا فيما سبق في إصلاح البشرية، وداخل في التعريف بالمعبود عز وجل. التشريع بأنواعه وأحكامه التفصيل المجملة والمفصلة. ومن مقاصد هذا القرآن أيضا أيها الأخوة ذكر أحوال الأمم السابقة للاقتفاء والاعتبار، اقتفاء بأحوال الصالحين واعتبارا بأحوال من سواهم أو من خالفهم من الكفار والمفسدين. وأيضا من مقاصد هذا القرآن العظيم الوعظ والتذكير بالوعد، بآيات الوعد والوعيد، وذكر جزاء أهل الإيمان وجزاء أهل الكفر. هذه مقاصد عامة أيها الإخوة للقرآن العظيم. هذه المقاصد تمثل النوع الأول، هذه المقاصد تمثل النوع الأول من أنواع مقاصد القرآن أو المقاصد المتعلقة بالقرآن الكريم. المقاصد النوع الثاني من أنواع المقاصد المقاصد المتعلقة بمقاصد السور، بمقاصد السور، وهو موضع حديثنا في هذه الدورة بإذن الله عز وجل. النوع الثالث من أنواع المقاصد المتعلقة بالقرآن الكريم المقاصد القصص ومقاصد المقاطع ومقاصد الموضوعات. حتى القصص، فمثلا لو رأينا في قصة موسى مثلا التي وردت في 9 مواضع، فإننا نجد أن لكل موضع مقصد، وإلا فما فائدة التكرار؟ لابد أن يكون لكل موضع مقصد، وهذا من كمال القرآن وإعجازه وكماله. نعم، فمثلا في سورة البقرة، في سورة البقرة ما هو مقصد قصة موسى؟ من يستطيع أن يجليه لنا مقصد قصة موسى في سورة البقرة؟ ها؟ لا، نعم، أحسنت، الإنعام، بيان يعني السياق في ذكر النعم. ولذا كم وردت التذكير بالنعم؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كم وردت؟ وردت 3 مرات في أول القصة، في أول قصة بني إسرائيل، أول آية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. في بعدها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. في نهاية القصة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. دل على أن هذه القصة في التذكير بالنعم، ولو أننا أبحرنا فيها لوجدنا أن الألفاظ جارية على هذا النسق وهذا السياق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. النوع الثالث أو النوع الرابع من أنواع المقاصد المتعلقة بالقرآن الكريم بعد مقاصد القرآن ومقاصد السور ومقاصد المقاطع مقاصد الآيات، فلكل آية مقصد، وإلا لما فصلت الآيات وفصل بينها. وهذه من عظيم بلاغة القرآن وإعجازه، أنك تجد في السورة الواحدة المكونة من عدة آيات أنها متضمنة على مقاصد جزئية يعني مرتبطة بمقصد المقطع، ثم بمقصد السورة، ثم بمقصد القرآن كله. نعم، حتى لو أننا أردنا أيها الإخوة أن نجعل للمقاصد قسما خامسا، فنقول أن لكل لفظة في القرآن مقصد، لكل لفظة في القرآن مقصد. فمثلا في قل هو الله أحد، لو قيل ما السر في قوله أحد دون واحد، قلنا أن هناك مقصد وهناك غرض، أليس كذلك؟ كتاب أحكمت آياته، فلا شك أن من إحكامه أن توضع الكلمة بل الحرف في موضعه. مثلا حتى الحرف له مقصد، كما في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، ولم يقل منها. الباء هنا لها مقصد أو لها معنى مقصود. فتبين بهذا إخوتي الكرام أن هذا العلم العظيم المتعلق بكتاب الله تعالى هو من أعظم ما يدل طالب العلم على فهم كتاب الله فهما صحيحا، وهذا ما سيتبين. مقصد أو مقاصد السور أيها الأحبة، هذا العلم العظيم الذي سنتحدث عنه بعد هذه المقدمة، عذرا لعلي أذكر بعض الكتب التي تطرقت لمقاصد القرآن عموما لما ذكرناها، من ذكر مقاصد السور الغزالي في إحياء علوم الدين، وأيضا ابن عاشور وهو من أفضل من حررها في المقدمة الرابعة من مقدمات التحرير والتنوير، وأيضا صاحب المنار محمد رشيد رضا ممن كتب في مقاصد القرآن، وهناك الحقيقة الآن رسائل ماجستير أو دكتوراه في هذا الباب. مقاصد السور، ما المقصود أيها الأخوة بمقاصد السور؟ لو قلنا مقصد السورة ما المقصود به؟ ماذا نقصد بمقصد السورة؟ هدفها وغايتها أو مغزاها أو المعنى الجامع لها، المعنى الجامع لها ولمضمونها وآياتها، بمعنى أنه لا بد، وهذا مهم جدا، أن يكون المقصد يلم بالسورة كلها على وجه العموم. فلا يمكن أن نقول مثلا في سورة البقرة أن مقصدها في بني إسرائيل. لماذا؟ لأن هذا حصر، وهذا في جزء منها التشريع. أين التشريع؟ فالمقصد هو المعنى الجامع لمعاني السورة ومضمونها، أو مغزاها، أو مغزى السورة الذي ترجع إليه معاني السورة. لماذا قلنا ذلك؟ لأن المقصد في اللغة من القصد قاف والصاد والدال تدور على معنى التوجه والنهوض نحو الشيء. التوجه قصد بمعنى توجه ونهض نحو الشيء، فالمقصود بقوله مقصد السورة هو المعاني الذي تتوجه إليه معاني السورة ومضمونها وهداياتها ودلالاتها. نعم. هناك أيها الأخوة ضوابط تحرر لنا مقصد السورة، فمن أعظم هذه الضوابط أو من أهم هذه الضوابط أن مقصد السورة هو الجامع لمطالب الخطاب فيها، هو الجامع لمطالب الخطاب فيها أي في السورة، الذي يمثل الأمور الكلية للسورة. إذن هو الجامع، لا بد أن يكون جامعا، هذا ضابط. إذا لم يكن جامعا فيمكن أن نربط فيه جميع معاني السورة وقصصها وآياتها، فإنه قد يكون مقصد لكنه ليس مقصدا كاملا. وهذا يجرنا إلى الحديث عن قضية مقاصد للسورة كلها. قد تكون السورة لها مقاصد، ولكن والله أعلم أن السورة، أن هذه المقاصد ترجع إلى مقصد واحد لكن الوصول إليه يحتاج إلى علم ثاقب دقيق في السورة. ثانيا أنه الغاية والمغزى الذي تدور حوله السورة، المغزى والغاية الذي أو الغاية والمغزى الذي تدور حوله السورة، فقد يكون تربية، هذا شيء مهم جدا أيها الأخوة، قد يكون تربية، قد يكون إعدادا، قد يكون تحذيرا، ترغيبا، تسلية، معالجة. دعونا نمثل لهذا حتى يتبين المقصود. فمثلا التربية، التربية كما في سورة التحريم، كما في سورة التحريم في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وسارت السورة في التربية الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه رضوان الله عليهم، ليكون هذا البيت النبوي أسوة وقدوة لغيره من البيوت، للبيوت المسلمة. هذا مقصد السورة. لاحظوا، يعني السورة تتوجه كلها إلى إعداد البيت النبوي وتربية هذا البيت، تربية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا البيت هو القدوة والأسوة لغيره من البيوت. ولذلك لاحظوا أنه افتتح السورة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، ثم انتقل إلى ذكر القصة، ذكر قصة التحريم، ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث العام من المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني تربية الأسر المسلمة كلها. ثم انتقل إلى المؤمنين في التوبة، ثم انتقل في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، في سد المنافذ التي تفسد على هذا المجتمع وعلى هذه الأسرة، وخاصة في شأن المنافقين الذين يسعون إلى إفساد هذا البيت المسلم. وتأملوا السر البديع العظيم في ذكر المنافقين في هذه السورة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أي الذين يسعون لإفساد المجتمع، وأعظم سعيهم في إفساد الأسرة، وهذا هو الواقع الآن. ثم رجع السياق إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليلتحم السياق من أوله إلى آخره في هذا الإعداد. نعم، إذن هذا مثال التربية. لو أخذنا مثالا في الإعداد، من يأتي لنا بسورة إعداد المؤمنين في أمر من الأمور؟ نعم، الأنفال. جميل، أحسنت. الأنفال تربية أيضا، الأنفال وإن كانت تربية هي إعداد أيضا، إعداد للمسلمين في أمر الجهاد. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذا هو تربية وهو إعداد، تربية لهم في صرف هممهم إلى المعالي والأمور العظيمة التي هي مقصد الدين في إقامته ونشره، وصرف النظر عن حظوظهم الشخصية في الغنائم ونحوها ليكون أمرهم لله وحده عز وجل. ومضت السورة في 40 آية، في 40 آية كلها في إعدادهم وتربيتهم. ولذلك تأملوا كم وردت: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه الآيات المتتابعة في النداء المؤمنين تربية وإعداد. نعم، طيب، مثلا التحذير، غرض التحذير، هذا كثير خاصة في السور المدنية المكية، مثل لا، الحجرات في التربية والإعداد أيضا. التحذير غالبا في السورة المكية، مثل ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، تبت يد أبي لهب وتب. ولاحظوا أن افتتاح السورة، سيأتي لنا أن افتتاح السورة السبب من أو الدليل من أدلة معرفة مقصد السورة. ويل لكل همزة لمزة، ما هو مقصد السورة؟ وعيد المستهزئين الساخرين بالدين وأهله، يعني مقصدها غالبا يتوجه لهذا. ويدل على ذلك سبب نزولها، إن المقصود كل من استهزأ بالدين وأهله فهو داخل في هذه السورة. إذن هي في وعيد المستهزئين بالدين وأهله خاصة. مثلا ويل للمطففين، تبت يدا أبي لهب وتب، وعيد للصادين عن دين الله تعالى أو المعادين له. مثلا في الترغيب، مقصد الترغيب مثل ماذا؟ مقصد الترغيب ها الرحمن، قد يكون ها ترغيب في أمر معين أو في جانب من الجوانب. يعني ممكن أن تكون مثلا الترغيب في سورة القدر، أحسنت، إن أنزلناه في ليلة القدر، فيها ترغيب في بيان فضيلة ليلة القدر ترغيبا بها وتحفيزا لها. نعم، فهذا مقصد. معالجة كمعالجة كسورة الحجرات تعالج مظاهر اجتماعية وخلل في المجتمع. أنا أريد أن أصل إلى قضية أيها الأخوة، أننا إذا أردنا أن نعرف مقصد السورة أن نتوجه إلى الغرض والغاية. بمعنى آخر، يمكن أن تسأل سؤال تجيب من خلاله في قراءتك، فتقول: ماذا يريد الله في هذه السورة؟ قد تصل إلى جزء من المقصد، وقد تصل بما يفتح الله تعالى إلى المقصد ذاته. ماذا يريد الله تعالى في سورة الإخلاص؟ تحقيق الإخلاص، ولذلك سميت بالإخلاص. ماذا يريد الله تعالى في سورة الفلق؟ الاستعاذة بالله عز وجل والتوجه إليه في دفع الشرور والاعتصام به في دفع الشرور. ماذا يريد الله في سورة الناس؟ أيضا هو الاستعاذة بالله من الشرور الباطنة المتعلقة بالدين. ماذا يريد الله في سورة النصر؟ الواجب عند النصر والفتح، هذا عموما، وهي في مقصد خفي يريد الله توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أو إبلاغه تمام مهمته والاستعداد لأجله، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ماذا يريد الله في سورة الكافرون؟ البراءة من الكافرين. هذا السؤال أنا أظنه يعني أسهل سؤال وأيسر طريق لمعرفة مقصد السورة، أن تقول ماذا يريد الله في هذه السورة فتقرأ السورة. هذا يخرجك عن قضية معنى المعنى، المقصد يختلف عن المعنى، المقصد يختلف عن المعاني، فأنت لا تدور على المعنى، تدور على شيء خفي وهو الضابط الثالث. قلنا هنا أنه معنى خفي يحتاج إلى تدبر في الكلام واستفائه كله. وجه كونه معنى خفيا أنه يمثل الروح التي تسري في كيان السورة أو الكلام، فتربط بين أجزائها وتجعل كل جزء فيها آخذا بالآخر في تحقيق المقصد الأعظم. أنت الآن أخي الكريم حينما تسمع لشخص كلام تفسره بحسب فهمك لمقصده، أليس كذلك؟ فتقول أن تقصد بهذا تهديدي، أو تقصد بهذا مثلا مصلحتك الشخصية. المقصد خفي ولا ظاهر؟ خفي، لكن الكلمات تدل عليه. وهذا أيضا يجرنا إلى الحديث عن قضية من مفاتيح معرفة المقصد النظر إلى الكلمات. ما هو مقصدكم في هذه الدورة؟ نعم، تكوين العلم أو التخصص في مجال القرآن. هذا هدف قد يكون الإخوة أعلنوه، الهدف قد يعلن قصدا، لكنه في سياق الكلام في هذه الدورات قد لا يعلن بالكلام، يعلن بالمضمون، أن بما نتعلمه مما يوصل إلى هذا الهدف. وهذا هذه يؤكد لنا أخوة الكرام أن الوصول الشيء لابد أن يكون منطلق من هدف معين. إذن المعنى المقصد خفي غالبا. ما هي السورة التي صرح بمقصدها صراحة باسمها؟ نعم، ها؟ سورة النور؟ لا، التوبة؟ لا، يعني هذه ربما السور كلها مفاتيح، لكن تصريحا واضحا واضحا لا. كل هذه الأسماء وردت في لفظ السورة، سورة لم يذكر اللفظ اسمها في لفظها. لا، كيف ورد؟ أحسنت، يعني الأنبياء ما ورد صحيح، ولكن ليس المقصد هذا. في سورة أخرى، نعم، قريش ورد، لإلاف قريش. سم الإخلاص، أحسنت أبا تميم، لك كتاب عندنا. الإخلاص سميت به مع أنه لم يرد فيها. جميع السور التي وردت أسماؤها ورد فيها لفظها، إلا سورة الأنبياء وسورة الإخلاص فيما أعلم، ما أعرف سورة الأخرى، لكن الإخلاص على وجه الخصوص صرح بها، وكذلك الفاتحة على كل حال. أيضا الفاتحة سميت بأم القرآن، أليس كذلك؟ هذا مقصدها، أنها جامعة لمعاني القرآن، جامعة لمعاني القرآن. نعم، طيب، هناك يا أخوان الكرام لو قرأنا في بعض الكتب والتفاسير نجد مصطلحات أخرى للمقاصد. مثل ماذا؟ مثل سياق السورة وغرض السورة والوحدة الموضوعية والوحدة السياقية وموضوع السورة العام وعمود السورة وهدف السورة ومحور السورة ومضمون السورة ومدار السورة وفلك السورة وجو السورة وشخصية السورة وروح السورة. هذه كلها مصطلحات غالبها متأخر، لكنها كلها ترجع إلى معنى واحد، إلى مقصود واحد، وهو مقصد السورة. يعني إنما أخذنا مقصد السورة كمصطلح لوروده عن العلماء السابقين، ولأنه في معناه اللفظي مقصد، القصد هو الذي ترجع إليه الأمور وتتوجه إليه، فهو أولى هذه المصطلحات والمفردات في تحديد مقصد السورة. أخوتي الكرام، هذا العلم الذي نتحدث عنه كيف نعرف أنه بمنزلة مهمة في فهم كتاب الله عز وجل؟ يتبين ذلك من عدة وجوه. أولها أن علم مقاصد السور راجع إلى تحقيق المقصد من إنزال هذا القرآن العظيم كله. أن علم مقاصد السور راجع إلى تحقيق المقصد كله من إنزال القرآن الكريم هو التدبر والهداية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالله عز وجل أمرنا بالتدبر لمعرفة مراده تعالى من كلامه والعمل به، وليس المقصود بالتدبر